من أجلك أنشأنا حرفا ورسمنا خير الغايات وكتبنا لحنا صداحا في شهر حب برحمات.
وكتاب الله لنا نهج يروينا عذب الآيات يزدان تلاقينا وبكم نرتاد جميل الواحات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تصلكم في أي مكان كنتم. إخوتي أخواتي، كثيرا ما نسمع العبارات التالية: زوجتي قاسية، زوجي قاسي، لا أسمع عبارات حب في داخل المنزل أو مشاعر، الأب يشكو من أولاده أيضا عدم احترامهم وتقديرهم وعدم سماع أيضا مثل هذه العبارات التي تذكر للوالد وتثني عليه إلى غير ذلك. والعكس أيضا صحيح، فالأبناء يشكون أيضا من قسوة والدهم ويذكرون بعض التصرفات التي يرونها من والدهم، مع أنها قد تكون بدافع الرحمة والحرص عليهم لكبر هذا القلب العظيم، قلب الوالد والوالدة. صور كثيرة تتكرر الحقيقة، الذي يجمع بينها كلها هو قلة المشاعر، فقر المشاعر، فقدان المشاعر، فتصبح هذه المشاعر قاسية جامدة لا تبذر إلا في أوقات معينة كحصول مرض في بعض الأحيان أو حصول فرح ونحو ذلك، فتجد هناك نوع من المشاعر تبذل، قد تبذل صدقا وقد تبذل غير ذلك، لكنها هي في الأخير تبذل. الناس بحاجة إلى أن يسمعوا هذه العبارات شئنا أم أبينا. يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذلها لأصحابه، كان يبذلها لزوجاته في داخل البيت. ونحن عندما نتحدث عن هذه المواضيع ليس الذي يدفعنا كتب أجنبية أو محاضرات أو دورات غربية، لا والله، بل نحن قصدنا وهدفنا ومرجعنا في ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يصرح بحبه لعائشة ويقول عن خديجة رضي الله عنها أني رزقت حبها، والذي يصرح بحبه لأبي بكر وعمر وعثمان ولأبي عبيدة عامر بن الجراح وغيرهم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه المشاعر لم تكن مكتومة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مبذولة لأصحابه لعلمه عليه الصلاة والسلام بأنهم بشر وبحاجة لمثل هذه العبارة. انظر يا أخي الكريم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو وجهنا توجيه صحيح، يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، ليذهب إليه ويقول إني أحبك في الله، فيرد عليه أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذه المشاعر عندما تبذل سنجد أن المحبة والمودة والتراحم والعطف بين أفراد المجتمع سواء الصغير أو الكبير موجودة وبطريقة عجيبة. ولهذا تلاحظ في الشريعة أنه حرص على الأعمال التي تزيد من هذه الصور الرائعة والجميلة، فإذا ما توفرت هذه الأعمال رأيت أن المودة والترابط والتراص في هذا المجتمع حاصلة وواقعة بإذن الله. انظر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم، من فرج عن مسلم، من ستر مسلما، من كان في عون أخيه كان الله في عوني، من كان في حاجة أخيه. تلاحظ كلها أعمال يقوم بها الإنسان ليزداد قربه من هؤلاء الناس ومحبته لهم ومحبتهم له. أما إذا بقي الإنسان محتفظا بهذه المشاعر في داخله فإنه مع الزمن تتآكل هذه المشاعر، ثم تأتي بعد ذلك قاصمة الظهر بأن يبتعد أحدهما عن الآخر لأنه لا يجد من هذا الإنسان قبولا ولا محبة ولا بذلا أيضا لهذه المشاعر، ومن ثم سيذهب هو إلى غيره، سيبحث عن مكان يجد فيه هذه العبارات الطيبة الرائعة. يا أيها الأحبة، أكثر ما يجعل البيئات جاذبة أيا كانت هذه البيئة، البيئة الأسرية في داخل البيت، عندما نتأمل اليوم في البيئات الأسرية سنجد أن المراهقين، أن الشباب في مرحلة 14 و15 و18 يحبون أن يبقوا في خارج بيوتهم وقتا أطول وأكثر. ما السبب الذي يدفعهم لهذا؟ لأنهم يجدون في الخارج من الاحترام والتقدير وعبارة الثناء والتشجيع وغيرها ما لا يجدوه في بيوتهم، ولو وجدوه في بيوتهم لما بحثوا عنه في الخارج. هذا الكلام ينطبق على الذكور وينطبق كذلك على الإناث. لماذا لا يحب شبابنا الجلوس والمكث في المدرسة ويرون أنها صخرة عليهم وأنه عذاب يأتيهم من الصباح إلى الظهر؟ لماذا؟ لأن البيئة المدرسية بحاجة لمثل هذا الأمر. نعم الحازم والتعليم لا يتنافى أيها الإخوة مع المحبة والمشاعر، ولهذا انظر إلى معاوية بن الحكم السلمي ماذا قال؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ماذا قال؟ انظر لهذه المشاعر من النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة والحب لهذا الإنسان جعله يتلفظ بهذه العبارة ويقول: والله ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني. ما هذا الكلام؟ كيف هذا الرجل أسر إلا بهذا التعامل، بحسن التعامل الراقي من النبي صلى الله عليه وسلم واحترام ذلك الشخص، وهو جزء من بذل المشاعر واحترامها أيضا. هذه بيئة ثانية وهي بيئة المدرسة. لدينا بيئة أخرى أيها الإخوة، بيئة المسجد. عندما تجد جماعة المسجد بينهم من المودة والمحبة الشيء الكثير، تجد الناس تحرص حتى على صلاة الجمعة والجماعة. لكن عندما تجد أنهم أحزاب وأنهم أشتات وأنهم شلل، وهذه الجهة تختلف عن هذه الجهة، وهذا لا يسلم على هذا، وهذا لا يحضر مناسبة هذا، وهذا يحرص على مجموعة من الناس دون البقية، كل هذه الأشياء سوف تحرمنا من المشاعر والمحبة والمودة. ولهذا أحيانا عندما تزيد مثل هذه التصرفات بين جماعة مسجد ما، ستجد يا أخي الكريم أنهم حتى في مناسباتهم سواء فرح أو ترح لا يكاد يشارك بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنه قد أغلقت هذه القلوب بسدود. فنحن بحاجة أيضا أن نصلح هذه البيئة، البيئة الأسرية والبيئة المدرسية وكذلك بيئة المسجد. في العمل تجد مجموعة من الموظفين وأحيانا يجمعهم مكتب واحد وبينهم من العداء ما الله به عليم، ولا يسمع الإنسان من الآخر كلمة طيبة تدفعه للقيام بعمله سواء من رئيسه أو من الآخرين، بل وحتى المراجعين يا أخي الكريم لا يكادون يسمعون هذه العبارات النظيفة اللطيفة المشاعر احترام الآخر. وهؤلاء هم بحاجة أيضا أن يشعروا بأنهم أمام إنسان يقدرهم ويحترمهم. بل خذوا أيضا صورة من الصور، العمالة الموجودة سواء في داخل المنزل أو خارجها، بالله عليكم كيف هو تعاملنا معهم؟ ألسنا نطلق أحيانا بعض العبارات التي لا تدل على مشاعر أبدا، بل تظهر لنا بين فترة أخرى صور ومقاطع في اليوتيوب إما فيها ضرب أو محاولة قتل أو نحو ذلك. هل هذا يجعل هذه المشاعر هذه التصرفات تجعل مشاعرنا يعني تخرج لهم ومن ثم هم يحترموننا ويقدروننا؟ لا والله يا إخوة. إذن لدينا إشكال كبير جدا في التعامل مع هذه الأصناف. بل يا أخي الكريم الأعظم من هذا المخالفين، كيف نتعامل مع مخالفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع مخالفين؟ بل ويكنيهم ويحفظ مشاعرهم ويحترمهم ولا يتكلم عليهم. بل إذا كان المخالف كافرا فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه أيضا بالمشاعر. ولما أسماء بنت أبي بكر استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أمها قال أكرميها وأذن لها بزيارتها. ولكي يتحقق هذه المشاعر نحتاج التذكير بجملة من الأمور، أما أولها استشعار الأخوة الإسلامية بيننا وبين الآخرين، والأمر الثاني تغليب حسن الظن. إذا دخل سوء الظن في قلوبنا فسنتصرف تصرفات سيئة، سيكون الشك في الآخرين والنظر إلى الآخرين بسوء هو الغالب علينا في حياتنا. أيضا استعمال الثناء الصادق المعتدل، إذا سمعت شخصا يحسن تلاوة القرآن قل له: ما أجمل صوتك، ما أحسن صوتك، أشعر بخشوع خلفك. وهكذا أيضا إذا رأيت في ولدك شيئا جميلا فأظهر هذه الأشياء، إظهار المشاعر في داخل قلبك. زوجتك بحاجة إليها، أبناؤك بناتك، عبر وسائل كثيرة سواء الاتصال أو الرسالة أو غيرها من الأشياء. التماس المعاذير أيضا للناس، استخدام البشاشة والبشر وإفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أيضا من الأشياء المهمة أيها الإخوة مواساة الآخرين، أنك كلما حرصت على أوقات فرح الناس أو أوقات حسنهم أيضا ستجد أن هذا الإنسان يحبك ويبادلك مثل هذه المشاعر. فاحرصوا يا أحبتي على ملك قلوب الناس والمحافظة عليها، وخاصة في داخل بيوتنا نبتدئ منها ثم نتعامل بعد ذلك مع الآخرين. وكعادتنا أيها الأحبة عندما نطرح وقفة تربوية فإننا بحاجة أن نذكر واجب عملي نقوم به ثم ترسلوه لنا. هل في كتاب الله عز وجل قصة ظهرت فيها قضية المشاعر بشكل كبير؟ ما هي هذه القصة؟ في أي سورة وردت؟ ارسلوها لنا أيها الإخوة على إيميل البرنامج، على صفحتنا في الفيسبوك، على صفحة البرنامج أيضا في تويتر. ننتظركم وأنتم بخير وعافية بإذن الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من أجلك أنشأنا حرفا ورسمنا خير الغايات، وكتبنا لحنا صداحا في شعر حب برحماتي.